لله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، وصلنا إلى الحديث السادس أم الخامس؟ ما شرحنا الخامس؟ الخامس عن أبي السمح رضي الله عنه. نحن كنا انتهينا من حديث عائشة، حديث المني. نعم. كان هناك أن عائشة رضي الله عنها تقول: ربما حتبته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو يصلي. أحد إخواننا يقول إن الشيخ الألباني حكم عليها بالشذوذ. من الذي قال إن الشيخ حكم عليه بالشذوذ؟ هذه ورقة. متأكد في الإرواء في الصحيحة أن حكم عليها بالشذوذ؟ والشيخ إمام ونتابعه حتى إذا يسر الله البحث، وإلا يتابع. طيب، تكاثرت الظباء على خراش، فما أدري خراش منها ما يصيد، ما أجد وقتا. يعني أمس أنا كنت وعدت أن أنا أبحثها، لكن يعني شغلت انشغالا تاما فنسيت أن أبحث. طيب، لكن نتابع الشيخ على هذه الجزئية. إيش يقول في الصحيحة؟ تذكر في المجلد السابع تقريبا، تقريبا يراجع ان شاء الله. طيب، الحديث الخامس. أخو محمد حفظت؟ أو من بول الغلام، اللفظ الغلام. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أبو السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اسمه إياد، اسمه إياد. له هذا الحديث، وهو بكنيته أشهر، وهو بكنيته أشهر، وهي كنية طيبة فيها السماحة وفيها اليسر، أبو السمح. ورحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا. نعم، اقتضى. طيب. لا أقول يعني الكنية جميلة فيها السماحة، رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أولا منهجيا فيه رد على منافقي عصرنا من العلمانيين والماسونيين والمرتدين الذين يريدون المساواة المطلقة بين الرجال والنساء، حيث فرق الله جل وعلا في أمور كثيرة، وكما قالت مريم، كما قالت أم مريم عليهما السلام، وصدقها الله جل وعلا في كتابه: وليس الذكر كالأنثى. في أصل الخلقة الذكر يختلف عن الأنثى، في التكوين الجسدي يختلف الذكر عن الأنثى، في الأخلاق أو في الجبلة يختلف الذكر عن الأنثى، الذكر أو الرجل يتسم بالعقل والتفكير، بينما المرأة تتسم بالعاطفة، خلافا لمخنثي عصرنا، الرجل زينة الرجل في لحيته في خشونته، أما زينة المرأة في ماذا؟ في الذهب والحلي وأدوات الزينة، كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أو من ينشأ في الحلية، هكذا فطرة وجبلة المرأة. كذلك أيضا الرجل لا يحمل ولا يرضع، بينما المرأة تحمل وترضع. وبعض المنكوسين يريد أن يعني يلقح الذكر بال يعني أن اللي هو طفل الأنابيب والبدع، هذا الكلام المنكر هذا، وأن يضعه في بطن الرجل ليحمل الرجل. يريدون أن يصدموا الفطرة وأصل الخلق وفطرة الله التي فطر الناس عليه، ويريدون أن يعني أن يدمروا شرع الله ودينه بأي شكل وبأي طريقة. فكيف يجمع بينما فرق، أو يساوى بينما فرق الله بينهما؟ إن من حاول أن يساوي أو يدعي المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات فهذا نوع ردة وإعراض عن أصول الشريعة وإعراض عن منهج الله، بل مصادمة صريحة لصريح القرآن ولصريح السنة ولصريح الفطرة. فلا يمكن أن يعني من النصوص الشرعية الحديثية ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، وذكر من ذكر مريم وآسيا وخديجة. فاطمة ورد أنها سيدة نساء العالمين، لكن الحديث الذي ورد بذكر فاطمة ضعيف. طيب، وفضل عائشة على النساء كفضل السريدة على سائر الطعام. كان الرجال يقاتلون بينما النساء إن خرجنا مع الأمن والأمان التام حتى لا يلبس علماء السوء، مع الأمن والأمان التام، خلافا لأهل عصرنا أن البنت تكون في حالة سفر وفي بعد عن أهلها وتحدث المنكرات والزنا والفواحش، ويقولون إن عائشة رضي الله عنها، ويجي لك معمم عمامة مجرمة يقول إن عائشة وأم سليم كان يمرضان الجرحى ويسقيانهم. هناك أمن وأمان تام خلافا لواقعنا، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة ولا منفعة. من هنا في أصل الفطرة أن الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، هو الذي فرق حتى في البول بين بول الطفل وبول الطفلة قبل أن يأكل في حال الرضاع. بول الطفلة في حال الرضاع يختلف عن بول الطفل في حال الرضاع، بل وبعد الرضاع، لكن الحكم يختلف. ثم ماء الرجل يختلف عن ماء المرأة، جسم المرأة يختلف عن جسم الرجل، فكيف يقال المساواة الكاملة؟ نخشى والله في يوم من الأيام يقول بعض المجرمين وبعض المجرمات من المرتدين والمنافقين: لماذا لا يحيض الرجل ولا يصب النفاس؟ هذا أمر، كيف نتساوى؟ المرأة تحيض والرجال لا يحيضون، حتى الذكور، حتى أصحاب جمع المخنث السالم لا يحيضون، وإن وقعوا في ما وقعوا فيه لكنهم لا يحيضون. وسبحان الله، ولو وقعوا في ما وقعوا فيه لا يحملون ولا يأتيهم نفاس. إذن هذا أصل لا يمكن تغييره من الفطرة، فما أدري كيف سنستوي نحن والنساء. أخشى أن يحيض الرجال أو يحيض المخنيث أو يحيض الذكور، أما الرجال فلن يحيضوا إن شاء الله. كيف يفعلون في هذه البلية؟ هي بلية بالنسبة لهم، ماذا سيفعلون؟ هم يقولون المساواة الكاملة التامة في الحقوق والواجبات، ولا فرق بين ذكر وأنثى في أي شيء. كيف وقد فرق الله جل وعلا؟ مصادمة صريحة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ردة ونفاق. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. الآية صريحة، فكيف تكون المساواة التامة وأصل الخلقة والفطرة لا غير متساوية؟ وليس الذكر كالأنثى. هنا الطفل الرضيع بوله يختلف عن بول الطفلة الرضيع، فماذا سيفعلون؟ يلقحون الأطفال ببول بنات أو ببول نساء، يلقحون الذكور عند 15 بدم حيض يحيضه؟ لا يمكن، لا يمكن. فمن اعتقد أنه يجب أن تتساوى المرأة مع الرجل في كل شيء ولا فرق بينهما في شيء فهو مرتد. من اعتقد ذلك فهو مرتد عن الدين، لأنه مصادم لصريح القرآن وصحيح السنة النبوية، بل ومصادم للفطرة التي فطر الله الناس عليه. لكن البلية أن كل قذارة توجد عند الكفرة وعند الأوروبيين يريدون أن توضع على أم رؤوسنا، ولا نقول إلا سمعنا وأطعنا، ولو كان فيها الكفر الصريح والإعراض عن منهج الله سبحانه وتعالى. فهنا من الدروس المنهجية لهذا الحديث أنه يفرق بين الذكر والأنثى، وهذا هدم لقول العلمانيين والماسونيين إنه لا فرق بين الذكر والأنثى أو بين الذكور والإناث في الحقوق والواجبات. لا، وأشد ما يؤذيهم هو أمر الحيض والحمل والنفاس، حتى قرأنا أخيرا أنهم يريدون أن يجعلوا يعني التلقيح الصناعي ثم يضع في بطن الرجل يتحمل الرجل هو. ومن أين يضع الحمل؟ من أين يضع؟ من فمه ولا من دبره؟ ما رب العالمين هيئ في جسد المرأة أشياء، كل شيء له، وكيف يرضع؟ يلقحون له لبن صناعي في صدره أم في عينيه أم في أذنيه أم في أنفه؟ سبحان الله، نسخ. والانحراف عن منهج الله يجعل الإنسان يأتي كما قال القائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جند. صحيح، هؤلاء الشياطين يفعلون أفعيل ويفكرون في الصد عن سبيل الله بما لعلها ما كانت تخطر على بال إبليس نفسه، شيء مهول. مهول. يعني سبحان الله، تصور لما يعني يتكلم ويناقش في مؤامرات، كيف يلقح الرجل ويحمل هو بدلا من المرأة، وان اين يضع الحمل، ثم كيف يرضع. طيب المرأة تحيض، فماذا سيفعلون؟ يصنعون حيضا لجسم الذكور لعلهم ينجحون في المخنثين، اصحاب جمع المخنث السالم ممكن ينجحون. يعني اقول ممكن، وان كان هذا يعني مستحيلا عقليا، لكن مع المخنثين ممكن، اما مع الرجال فيستحيل استحالة تامة وكاملة. فهنا ان اصل الفطرة فيها تفرقة بين الذكور والاناث، بين الاولاد والبنات، بين الاطفال من الذكور والاطفال من الاناث. رسول عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول الجارية من يوم ان تولد، يغسل لان بولها شديد وشديد النجاسة، بينما يرش من بول الغلام. اتفق على نجاسة بول الانثى، واختلف في بول الطفل حتى يأكل، هل هو غير نجس ام خفف في الطهارة منه؟ يعني هل هو غير نجس ام نجس وخفف في الطهارة منه؟ طيب الغسل هو تتبع الماء، بينما الرش يعني ننظر المكان الذي بال فيه الولد على ثوب الكبير، فيرش هذا بحيث يعمه الماء فيكون مستحلا للصلاة في هذا في هذه الثياب او في على هذا المكان الذي بال عليه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن ابي السمح بفتح السين المهملة وسكون الميم فحاء مهملة، واسم اياد بكسر الهمزة ومثنات تحتية مخففة، ايا لو مشددة يعني ايا، لكن هي اياد بعد الالف دال مهملة. قلنا الاهمال والاعجام، الاهمال عدم التنقيط والاعجام النقطة، يعني الدال مهملة والذال معجمة، الراء مهملة والزاي معجمة بنقطة، السين مهملة والشين معجمة بثلاث نقط، هكذا ام لا؟ نعم. ها؟ صحيح الكلام هذا ولا انتوا تركتموني؟ ها؟ انشغلتوا بالكلام بالفرق بين الذكر والانثى؟ ها؟ انشغلتم؟ يعني اثر عليكم الكلام وتفكرون متى يحب الرجال؟ صعب الامر، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: يغسل من بول الجارية. في القاموس الجارية فتية النساء، يعني فتية النساء الصغيرة، ويرش من بول الغلام، اخرج ابو داود والنسائي اي في سننهما، وصححه الحاكم اي في مستدركه، واخرج الحديث ايضا البزار. ما اسم البزار؟ ها؟ احمد بن عمرو بن عبد الخالق ابو بكر. متى توفي؟ 92 و200. وابن ماجه محمد، ها؟ محمد بن من؟ ابن عيسى هذا الترمذي، لكن هذا ابن يزيد، محمد بن يزيد. وابن خزيمة محمد بن اسحاق. متى توفي؟ 21 و300، والطحاوي 25 و300. من حديث ابي السمح قال: كنت اخدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. اذا سيذكر سبب الحديث. فاتي بحسن او حسين، يعني حفيد من احفاد اما الحسن واما الحسين، فبال على صدره عليه الصلاة والسلام، فجئت اغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وقد رواه ايضا احمد وابو داود وابن خزيمة وابن ماجه والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث. من لبابة بنت الحارث؟ ام الفضل ابن منيع. والفضل هذا ليس مشهورا كشهرة ابيه. اذا زوج العباس واخت من؟ زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا نقول هي اخت ميمونة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج العباس بن عبد المطلب ام الفضل. قالت كان الحسين وذكرت الحديث يعني كان الحسين يعني يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فبال على صدره الشريف عليه الصلاة والسلام وفي لفظه من بول الأنثى وينبح من بول الذكر. هذا يا إخوان من العام المخصوص، من العام المخصوص ينبح من بول الذكر. حتى الكبير؟ لا لا، إنما إذا أكل أما قبل الأكل إذن هذا من العام المخصوص ينبح من بول الذكر. كلمة الذكر تعم الذكر الكبير والذكر الصغير والذكر المحتلم والذكر غير المحتلم والرضيع وغير الرضيع، هكذا أم لا؟ لكن المراد بها هنا من؟ الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام. إذن هذا من العام المقصود، لا عفوا، من العام الذي أريد به الخصوص. لفظ عام يراد به الذكور الذين لم يرضعوا، الذكور الذين لم يرضعوا. إذن من العام الذي أريد به الخصوص، أي خصوص من؟ الذين لم يرضعوا. مفهوم الكلام أم لا؟ الذين لم يأكلوا. نعم الذين لم يأكلوا، أنا قلت لم يرضعوا، لا الذين لم يأكلوا، الرضع الذين لم يأكلوا. ورواه المذكورون وابن حبان من حديث علي رضي الله عنه. إذن الحديث من حديث أبي السمح ومن حديث لبابة ومن حديث علي رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بول الرضيع ينبح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة، قتادة ابن من؟ ابن دعامة السدوسي ابو الخطاب البصري راويه، يعني راوي الحديث، هذا ما لم يطعم فاذا طعم غسلا، يعني هذا ما لم يأكل الطعام، اما اذا اكل الطعام فعند ذلك يغسل بول الطفل وبول الجاري. وفي الباب احاديث مرفوعة وموقوفة، وهي كما قال الحافظ البيهقي السنن الكبرى اذا ضم بعضها الى بعض قوية، يعني بمجموع طرقها تزداد قوة على قوتها. والحديث دل على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية في الحكم، يعني بول الجارية يغسل وبول الطفل ينبح يرش، وذلك قبل ان يأكل الطعام كما قيده به الراوي وقد روي مرفوعا. وفي صحيح ابن حبان والمصنف لابن ابي شيبة، امام ابن ابي شيبة، ما اسمه؟ ما اسمه ابن ابي شيبة؟ نحن ذكرناه من قبل، هو كنيته ابو بكر. ما اسمه؟ اعكس. عبد الله بن محمد بن ابراهيم. طيب وراجع. عن ابن شهاب، ابن شهاب من الزهري محمد بن مسلم، مضت السنة، ابن شهاب تابعي ام تابع تابعي؟ تابعي. روى عن من الصحابة؟ تابعي. القيتها هكذا فوافقناك لعلمنا، ما اردت ان اخطئك. طيب روى عن من الصحابة؟ عن انس. نعم من جملة من روى عنهم انس. طيب عندما يقول التابعي مضت السنة ماذا يقصد؟ سنة من؟ تفضل. عندما يقول التابعي مضت السنة، لا، مضت السنة، فالغالب على قوله انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها سنة الصحابة، اي فعل الصحابة رضي الله عنه. اما اذا قال الصحابي من السنة كذا فلا تكون الا مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تكون الا انها مرفوعة. يعني الصحابي لو قال اسم من السنة كذا فهي مرفوعة الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اما التابعي فهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها فعل الصحابة رضي الله عنهم. مضت السنة ان يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان، فالمراد ما لم يحصل لهم الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، وقيل غير ذلك، يعني قيل ان هو يعني اللبن فقط، وقيل انه يعني لو اكل اكلا خفيفا يسيرا فيتجاوز عن الاكل اليسير، لكن ظاهر الكلام انه اذا كان مقتصرا على اللبن فقط او شيء يسير، اما اذا اكل ولو كان الاكل بجوار اللبن، للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. الاول للهادوية والحنفية والمالكية انه يجب غسلهما كسائر النجاسات قياسا لبولهما على سائر النجاسات، وتأول الأحاديث وتقديم للقياس على النص. إذن المالكية والأحناف والهدوية قالوا يغسل من بول الجارية وبول الغلام، لكن الحديث هنا يعني قاسوا وتأولوا هذه الأحاديث، لكن هذا القول خطأ لأنه تقديم للقياس على النص. هذا الأول. قول الثاني وجه للشافعية وهو أصح الأوجه عندهم. عندنا شيء اسمه قول، وعندنا رواية، وعندنا وجه. انتبه للفقه. القول قول الشافعي قول، قول الشافعي أو قول غيره، او اذا قيل في المذهب قولان فهو اختلاف ائمة المذهب، المذهب نفسه. اما اذا كان نص على انه للشافع فهو قول الشافع، اما اذا قالوا في المذهب قولان فهو قولان لائمة المذهب. اما الرواية في المسألة روايتان، اي عن امام المذهب. القول اذا كان يعني فيها قولان في النص قيدوا الكلام في المذهب، فالمراد بها ائمة المذهب. اذا قال فيها رواية اي عن امام المذهب. اذا قالوا فيها وجهان فهو تخريج المسألة على قول لامام المذهب، تخريج للمسألة، يعني كأن الإمام قد لا يوجد له قول، طيب، أو له قول لكن خرجوا هذا القول على قول للإمام المذهب، هذا يسمى وجه، وجه عند الشافعي. الوجه لا هو قول ولا هو رأي، فما تخريج مثل تخريج الحديث، تخريج الفروع على الأصول، يعني خرج قولا على تأصيل للإمام، فهذا يقال له وجه في المذهب. أعيدها، يعني أنا قلت أعيدها، لا أنتم قلتم نعم ولا قلتم لا، مفهومة يعني؟ لا، ما يقولون قول في المذهب، هم يقولون قول الشافعي كذا، أما يقولون في المذهب قولان، في المذهب قولان، اي في يعني ائمة المذهب ذهبوا الى قولين، اما روايتان فرواية عن الامام نفسه، مثل الامام احمد عليه رحمة الله كان يوجد عنه في اكثر من مسألة روايتان بسبب اختلاف الصحابة وما كان يخرج عن اقوال الصحابة. نعم. ايش اعيدها؟ الرواية يعني عن امام المذهب، ايه امام المذهب يعني في المسألة روايتان عنه، رواية بكذا ورواية بكذا. اما الوجه هو تخريج للفروع الاصول، اصل اصلا فقهيا وهم خرجوا هذه المسألة على هذا الاصل. وجه للشافعية واصح الاوجه عندهم انه يكفي النطح في بول الغلام للجارية فكغيرها من النجاسات، عملا بالاحاديث الواردة بالتفرقة بينهما، وهو قول علي عليه السلام، قلنا هذه لوثة شيعية في الصنعاني، او كان يداري اهل عصر، لان اهل اليمن اذا تعصبوا خاصة الزيدية، فكان يعني لعله كان يداريهم. وهو قول علي عليه السلام وعطاء. عطاء من يا اخوان؟ لا، عطاء ابن ابي رباح فقيه مكة. عطاء اذا اطلق وهو اوثقهم، عطاء ابن يسار وعطاء ابن ابي مسلم الخراساني، عطاء الخراساني وعطاء ابن يسار، لا، اذا اطلق عطاء فعطاء ابن ابي رباح لانه اوثقهم واعلمهم. والحسن، حسن من؟ بصر. واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وغيره. اذا قول بالغسل فيهما وقول بالتفريق عملا بالنصوص، والقول الثالث يكفي النضح فيهما، وقوله وهو كلام الاوزاعي امام اهل الشام ابي عمرو عبد الرحمن بن عمرو. طيب، اذا عندنا ثلاثة مذاهب في المسألة. الاول ان يغسل بول الغلام وبول الجارية، وقول الهدوية والاحناف والمالكية، وتأول النصوص الواردة في ذلك، وهو كلام خطأ لانه تقديم للقياس على النص. القول الثاني انه ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا عمل بالنصوص، وهو قول علي رضي الله عنه وعطاء والحسن واحمد واسحاق. القول الثالث وهو ينضح فيهما، وقول الاوزاع، وهذا مخالف ايضا للنص. اذا الارجح ها القول الثاني الذي وجه للشافعية واصح الاوجه عندهم، هو مذهب احمد، مذهب اسحاق وعطاء والحسن، قول علي رضي الله عنه. طيب، اذا نقول الحديث استفاد منه التفريق بين الذكر والانثى في اصل الخلقة والفطرة. الثاني بالنسبة لبول الغلام وبول الجارية، اختلف في كيفية تطهيره على ثلاثة اقوال. القول الاول يغسلان معا، وهو قول الهادوية والاحناف والمالكية، وهو قول خطأ لمصادمته للنصوص. الثاني اصح الاوجه عند الشافعية ومذهب احمد واسحاق والحسن وعطاء وقول علي رضي الله عنه، وهو التفريق، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الثالث قول الاوزاعي انه ينضح فيهما، وهو ايضا خطأ لان النص حج عليه. طيب، المسألة الثالثة، هل بول الصبي طاهر ام نجس؟ الاكثر على انه نجس، اكثر اغلب العلماء على انه نجس، لانه بول ما لا يؤكل لحمه، بول انسان، بول ما يؤكل لحمه الطاهر. لكن خفف الشرع في تطهيره. لماذا؟ لان الغالب على الناس ان يهتموا بالاطفال الذكور اكثر من اهتمامهم بالاطفال الاناث. يعني خفف الشرع في التطهر من بول الولد، لان الناس يهتمون اكثر بالولد من البنت ما لم يطعم. وهذا ايضا فطرة ان الناس يميلون الى الولد اكثر من ميلهم الى البنت، وهذا تفريق، وهذا تفريق. فليخرج الماسونيون على الفطرة ويقولون لا للتفريق بين الذكور والنساء، فيجب ان نلاعب البنت كما نلاعب الولد، وان نحمل البنت كما نحمل الولد. فماذا يفعل في الفطرة؟ ما هو فطرتهم انتكفت وخرجوا عن الفطرة بالكلية والعياذ بالله. إذن جمهور العلماء على ان بول الغلام نجس، لكنه خفف في التطهير منه، يعني النضح ليس لانه طاهر، خلافا لمسألة ماذا؟ ها؟ لمسألة ماذا؟ لأي مسألة؟ المني، خلافا لمسألة المني. يعني هنا خفف من اجل ان الناس، يعني هذا كما يقال مما تعم به البلوى، قد يوجد مشقة، ويعني الانسان قد يتعب في الاحتراز من حمل الاولاد، لكن البنت ممكن تبقى عند امها، اما الولد جئوا به ويحملوا ويلعبوا فيبول عليه. لكن من رحمة الله الآن أنهم صاروا يحفظون الأولاد ويؤلمون أفخاذهم بهذه الحفاظات التي تريح الكبار ولا تريح الصغار. واعلم أن النضح كما قاله النووي في شرح مسلم هو أن الشيء الذي أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. يعني ماذا؟ يعني النضح هذا ممكن رش، او يعني الانسان بيدي مثلا ويحاول ان الماء يزيد على البول دون ان ينزل من هذا الثوب ويتقاطر، لان التقطير هذا معناه غسل. لكن هو ينضح هنا بحيث انه قد زال اثر البول، اما في الجارية لا، صب الى ان ينزل تفريق. بخلاف المكاثرة في غيره فانه يشترط ان تكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل، يعني ينزل من الثوب ويتكاثر وينزل ويقطر. اما في النضح لا يشترط ان ينزل، يعني ممكن ينضح قليلا 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 حتى يذهب. اما الغسل لا، الغسل اغمس في مكان او صبا، هذا فرق بين بول الجارية وبول الغلام. وان لم يشترط اصره، يعني المهم ان الماء يعم البول بحيث ينزل به. هل يشترط العصر؟ لا يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار وهو قول امام الحرمين والمحققين اي من الشافعية. نعم اي نعم اي نعم. نعم هناك حديث مرفوع، لكن يعني وقد روي مرفوعا، مضت السنة. ما نحن قلنا السنة من قول التابعي تحمل على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يدخل فيها عمل الصحابة، لأن قول التابعي السنة كذا قد تحمل على سنة، يعني يعتبر حديثا مرسلا أو يعتبر موقوفا. لكن هنا مضت السنة أي السنة التي رآها من فعل الصحابة، واستندوا في هذا أيضا إلى الأحاديث المروية. نعم، لأن قول التابعي مضت السنة يحمل على الإرسال وليس على الوصل. طيب، بينما الصحابي يحمل على الوصل. وضحت هذه المسألة؟ طيب، دخلنا في دم الحيض. الحديث السادس، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء، أي الثوب، ثم تنضحه ثم تصلي فيه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، إذا جاء دم الحيض على الثوب، فدم الحيض يفرق به بين وبين سائر الدماء، فرق الله بين دم الحيض وبين سائر الدماء. دم الحيض بالإجماع نجس، وغيره مختلف فيه، والصحيح ان الدم النجس هو دم الحيض، اما غير دم الحيض ليس بنجس، هذا قول المحققين، ان دم غير دم الحيض ليس بنجس، لكن لا يجوز اكله ولا شربه. ايه؟ ما هو دم النفاس يعتبر دم حيض. ايه؟ يعني دم النفاس ودم الحيض يلحق به. ابن حزم على جلالة قدره وإنكار للقياس بالكلية وقع في المحلى في أن قاس النفاس على الحيض، ما وجد مسلكا إلا أن يقيس النفاس على الحيض. وهذه من المواضع أظن أنا جمعت له خمس او ستة او ستة مواضع، خمسة مواضع او ستة مواضع اظن ذكرتها في تحقيق على المذكرة او على ارشاد الحقوق، قال فيها بالقص. نعم في تحقيق على المذكرة، اخوان الذين عندهم مذكرة ينظرون المواضع في نهاية في مبحث القياس في اخر الكتاب، ذكرت عدة ستة مواضع تقريبا او خمسة فيما قال فيه ابن حزم بالقياس، وهذا كما يقال عند المحدثين تكبيرة من حارس، يعني حارس الاصل في الصمت، فاذا كبر لا يكبر الا نادرا كل مصيبة كبير، فكذلك ابن حزم وقع في القياس مع شدة حربه للقياس وانكاره للقياس وقع في القول بالقياس. طيب قال في دم الحيض، انظر في لفظ في دم الحيض تخصيص، يصيب الثوب تحطه يعني في الاستحكه ثم تقرصه بالماء وهكذا ثم تنضحه ثم تصلي فيه، هذا اذا ارادت ان تصلي فيه فهذا وتطهيره بحيث يزول اثر هذا الدم، لو بقيت اثر يسير بعد كل هذا فلا حرج عليها فقد بذلت ما عندها. طبعا يعني نحن الان الحمد لله اصبحت النساء لا حاجة لمثل هذا لوجود الغسالات الاوتوماتيكية والصابون اليهودي الذي يستخدمونه، ثم تجد صلبانا على الثياب بسبب هذا الصابون اليهودي وعليه النجمة ومسمينه اريال، لو تقرأها بالانجليزية تجد اريل، اريل من شارون، أسأل الله أن يلعنه بلعنة تدخل معه في قبره، هو هلك ولا مازال يعذب في الدنيا؟ مازال، نسأل الله أن يعذبه في بدنه ولا يغفر له ولا يرحمه، لا هو ولا أي يهودي، لا يهودي عبري ولا يهودي عربي ولا يهودي صليبي، نسأل الله أن لا يرحمهم وأن يعذبهم في دنياهم قبل أخراهم، فإلى الله وحده المشتكى. يعني هذا كما نقول الاسلام صالح لكل زمان ومكان، ولسنا ظاهرية جامدين، بمعنى الظاهرية اذا جمدوا على النص سيقول لا يطهر الثوب الا بهذا، ما هو لو رمتها في الغسالة وقالوا الغسالات الاوتوماتيكية لا تصلح الا بالصابون، صابون البودرة هذا ايش يقولون، صابون ايش، صابون اليهودي هذا، صابون السائل هذا لا يصلح الا بالصابون اليهودي، كأن الغسالات جعلوا سرا لا تشتغل الا بالصابون اليهودي، سبحانك رب، ولعبوا بعقول النساء. لا يعني بحث عظيم جدا للشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه حول مسألة الحضارة الغربية، ما الموقف منها، ذكره في تفسير سورة مريم، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، بحث عظيم جدا عليه رحمة الله، ان الموقف، وهذا من فقه الشيخ، العلماء يا اخوان، العلماء، العلماء الربانيون، علماء الاصول الربانيون، العلماء اذا كانوا ربانيين وكانوا علماء اصول يؤصلون لدين الله، اما اذا كانوا علماء سوء يصدون عن سبيل الله. الشيخ استفاد من قاعدة السبر والتقسيم، ان شاء الله سأشرح لكم في اصول الفقه قاعدة السبر والتقسيم التي هي الاختبار والاختيار. في سورة الطور ماذا قال الله عز وجل، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون، اما انهم خلقوا انفسهم او خلقوا من غير شيء او لهم خالق وهو الله، الاول والثاني باطلان، اذا يجب فسخ. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، لا اطلع الغيب ولا له عهد عند الله، بهذا باطل وهذا راس، يسلك من هذا المسلك العجيب ويتكلم عن ماذا، مسلك السبر والتقسيم، عن موقفنا من الحضارة الغربية، أن الحضارة الغربية منها ما هو خير ومنها ما هو شر، مثل ما، مثل الروس الكتلة الشرقية كما يسمونها، لما سقط الاتحاد السوفيتي ونسأل الله أن تسقط أمريكا، ما هي ولايات أيضا الأوروبيون والناس العقلاء بسرعة ماذا عملوا؟ خطفوا العلماء الذين في الذرة والذين في الفلك والذين في الطب. أما العرب فماذا خطفوا؟ خطفوا الراقصات والزانيات المميسات، ما عندهم زنا هؤلاء، لأن الغالب عليهم الحاد، لا حلال ولا حرام، كما قالت ساقطة مجرمة لا يوجد في الفن حلال ولا حرام، وكما قالها الخبيث المخبث الذي ذهب ليوافق الخبيث الذي أخبث منه في قوله عن الحجاب وما الحجاب. ماذا قال الخبيث المخبث هذا؟ قال إن التي لا تريد أن تقبل لا تمثل، كلام عالم صريحا، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا به إعلان، اللي لا تحضن ولا تقبل لا تمثل على صفحة الصحف والجرائد، كلام واضح. اللي ترفض الأحضان والقبولات الحارة وغير الحارة لا تمثل. ما شاء الله، في أرض الكنانة في مصر الأزهر، وأين العمائم الكبير التي تصد عن سبيل الله؟ ما تحدثت عن مثل هذه القضايا؟ مشغولوه الكبير، مشغول بتقطيع التورتة في الفنادق. والله عجب أن أرى قبل سنوات شيخ الأزهر يقطع تورتة في فنادق، وبعض المجرمات التي لا يتجرأ مخلوق على أن يتهمهن بالعفة، ما يتجرأ واحد منا يتهم واحدة منهن بالعفة، حضرات ومصالح المسلمين. هذا شيخ الأزهر للأسف مساء، قطع طرط قطع، فإلى الله وحده المشتكي. إيه والله، بدلا من أن ينشغل بمصالح المسلمين ينشغل بتقطيع الطرط في الفنادق. والحجاب في فرنسا مسألة داخلية، ورفع السلام الأمم المتحضرة لا تتكلم في الأموات، أموات يا ميت في صورة حي، أموات رسولك ميت عليه الصلاة والسلام، صاحبك الذي يليك يدعي ان اولياءه يتصرفون في الكون، ما تناقض عجيب، واحد يقول الاولياء يتصرفون في الكون، واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ميت وانتهى امره. نحن نقول هو في حياة برزخية، انتقل من دنيا الى حياة برزخية وهو حي في قبر عليه الصلاة والسلام، حياة لا نعلمها. لكن لا، الامم المتحضرة لا تسب الأموات، هل هذا دفاع عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ فإلى الله وحده المشتكى، وما عنده وقت وفارغ إلا لتقطيع التورتة، نسأل الله السلامة. ما له ما مصائب، والله مصائب، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يسترنا بستر الجميع. فالشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، العلامة الذي ينتهز الفرصة، لأنه رجل عالم رباني ليس عالم سوء، يا مولان زوجي، واحدة تسأل زوجها يبيع الخمر في فرنسا، قال حلال لأنه يبيعها للكفر. ما شاء الله عليه، ودرست أصول فقه، وتعتبر من كبار علماء أصول الفقه، وتسب في خيرة الأمة بأنهم وهابية وخوارج. ما خرجنا على الحكام ولا، بل نقول لا يجوز الخروج على الحكام، وندعو الله أن يصلحهم وأن يرزقهم بطانة الخير ليس بطانة الشر. هذا أي خروج خرجنا نحن على الحكام؟ ما خرجنا على الحكام، ما خرجنا، حتى تتهم العباد الله بأنهم خوارج لتسلط عليهم من ليسوا في حاجة إلى تسلط، بل هم في حاجة إلى تذكير بالله سبحانه وتعالى، وأن يدعى لهم أن يهديهم الله لما فيه صلاح البلاد والعباد. لا يريد يهيج اكثر ما هي لاحداث الفتن في 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 بلاد المسلمين. وهو الذي يعني ونزل لكتيب انه الذي يجمع بين الاقوال والفقه الصحيح والتضليل الأمة. الطواف حول القبور واجب، النذر فرض، بيع الخمر ما غير المسلمين حلال، الربا انا اقول حلال وغير يقول حرام، فمن اخذ بقولي فقد اخذ بقولي وقال لنون اخذ بالحرام يعني المسألة استغفر الله العظيم. وباسم اصول الفقه انظر للعالم الرباني انتهى من الفرصة فادخل القاعدة لحل مشكلة كبيرة وهي مشكلة الحضارة الغربية. فضواء البيان تفسير سورة مريم. أقول الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله لأنه كان عالما ربانيا استخدم علم الأصول في خدمة الدين بالكلية، فما كان يجد فرصة إلا ويقاعد القواعد ويؤصل الأصول. يستفيد طالب العلم الذي يريد التفقه في دين الله من كتاب أبو ألبان، مع أنه كتاب تفسير لأنه كتاب أصول، كتاب فقه، كتاب لغة، كتاب شعر، ذكر أشعارا كثيرة عليه رحمة الله. فلما جاء عند قضية السبر والتقسيم عند التفسير اطلع على الغيب، دندن حول ماذا؟ حول قاعدة السبر والتقسيم وشرحها وبينها، ثم اراد ان يستفيد منها في ماذا؟ في الواقع. هذا العلماء بحق. فبدأ يبين ان الحضارة الغربية اما ان تكون خيرا كاملا، وهذا لا يمكن لما فيها من الخبثات وفيها من الشذوذ ومن الفواحش والمنكرات، واما ان تكون باطلة كلها، وهذا ايضا لا يمكن لان عندهم تقدما في الطب والهندسة والفلك وغيرها. فبين الصحيح في كيفية التعامل مع الحضارة ان نأخذ ما فيها من خير لخدمة البلاد والعباد، ولا يجوز أن نأخذ من أخلاقهم ولا من عاداتهم ولا من سلوكياتهم لأننا أمة نعتز بديننا. لو أننا فعلنا هذا لسادت الأمة ولا رجعت لها هيبتها وكرامتها. لكن للأسف الشديد العكس هو الصحيح. أمة تساق إلى الهاوية، تساق فوقا إلى الهاوية، والله المستعان. لكن مع تكررنا دائما لن تعدم الأمة رجالا يجبرون كسرها ويمحون يمسحون عن جبينها الذل والعار والهوان الذي أصابها. عن أسماء، أسماء يقول بفتح الهمزة وسين مهملة، حديث متفق عليه. قلنا إن الظاهرية قد يجمدون، لكن لا جمود، بل يكفي أن ترمي في غسالة وأن يغسل هذا الثوب الذي أصابه دم الحيض فيطهر بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا حرج، ليس شرطا أن تفعل هذا. لكن من لم يكن عند غسالة، أن تكون في بادية أو تكون في سفر مثلا، أو يعني أو احتاجت هذا الثوب بعينه وتحتاج سريعا، ففي هذه الحالة تحط يعني تحكه وتقرصه بين أصابعها ثم ترش عليه الماء ثم تلبسه ولا حرج. أثر يعني بعد هذا إن بقي أثر، ما نقول بقي اللون لأن اللون لا يبقى، لن يبقى اللون، إنما سيبقى أثر باهت، واضح؟ لأن خطأ أن نقول يبقى اللون، لأن بعد كل هذا لا يبقى لون دم الحيض، إنما يبقى أثر باهت. هي بفتح الهمزة وسين المهملة، ثميم فهمزة ممدودة، هي بنت أبي بكر رضي الله عنه الصديق الأكبر. بنت الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، وهي أم عبد الله بن الزبير، أسلمت قديما بمكة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر من عائشة بعشر سنين، وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر، ولها من العمر 100 سنة، وذلك سنة 73، يعني تقريبا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها كم؟ 27 عاما. إذن الحسابات خطأ، قلنا يعني أكبر من عائشة بعشر سنوات، إذن ستكون في حدود 20 19 عاما. وإن قلنا إن موتها رضي الله عنها كان سنة 100، طيب سيكون عمرها عند الهجرة 27 عاما، فالذي يظهر أنها كانت أقل من هذا وأكبر من عائشة بأكثر من 10، فأقل من 100 فجبر الكسر، وأكبر من عائشة بأقل يعني 10 فأكثر فنقص الكسر، يعني مثلا أكبر من عائشة ب14 عاما وعمرها 96 عاما مثلا أو 7، يعني هكذا يعني. فهنا الذين قالوا 100 جبروا الكسر من الأربع سنوات جبروه، الذين قالوا أكبر من عشر عشر سنوات لو كانت 14 عاما نقصوا الأربعة حتى يجمع بين الكلام. ولم يسقط لها سن ولا تغير لها عقل، وكانت قد عميت رضي الله عنها، لا سقط سن ولا تغير لها عقل، وهذا من البركة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إسلامها قديما بمكة يجعلنا ندندن حول مكارة حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض، يعني إسلامها قديما ورعها ودينها يمنعها من الخروج من بيتها بثياب رقاق. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه بالفتح للمثنات الفوقية، تاء حو وضم الحاء المهملة وتشديد المثنات الفوقية، تحطه أي تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه، إزالة عين النجاسة، إزالة اللون. طيب ها، كنت تسأل عن مسألة اللون، تظل تحك إلى أن يذهب اللون، إلا إذا بقيت أثار سيأتي إيه ثم تقرصه، أي الثوب وبفتح المثنات الفوقية وإسكان القاف وضم الراء والصاد تقرصه المهملتين، أي تدلك الدم بأطراف أصابعها يتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه، ثم تنضحه بفتح الضاد المعجمة أي تغسله بالماء ثم تصلي فيه. وعن هذا ليس شرطا أن تصلي فيه الآن، لكن هذا على اعتبار الحاجة إليه، ليس أمرا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل هذا لتصلي فيه الآن، ليس شرطا، لكن هذا إذا احتاجت أن تصلي فيه فلتفعل هذا، أما إذا لم تحتاج أن تصلي فيه فتغسله على مهلها وأن تتركه على مهلها، لكن هذا إذا لم يكن عندها إلا هذا الثوب. ورواه ابن ماجه بلفظ اقرصيه واغسليه وصلي فيه، ولابن أبي شيبة اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه، وصلي فيه دليل على أنه قد تحول عن النجاسة وليس أمرا بالصلاة فيه، إذ لو صلت في غير لم تكن آثمة. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه بصلع، صلع يعني حجر، واغسليه بماء وسدر. ورق السدر يا أخوان لماذا يستخدم في غسل الموتى؟ تعرفون ورق السدر؟ نب، لأنه كان يستخدم مثل الصابون الآن، يعني له رغوة، يعني له رغوة مثل رغوة الصابون، وإذا غسل شعر الرأس به في الغالب فإنه يفيد في قشر الرأس، يزيله أو يقلله، نعم. ولذا هو من أفضل ما يوضع في الماء الذي يغسل به الموتى، هذا من أفضل ما يغسل به الموتى ورق السدر مع وجود الصابون والأشياء هذه الآن. قال ابن القطان أبو الحسن علي الفاسي، ابن القطان صاحب كتاب الوهم والإهام الواقعين في كتاب الإحكام، الإحكام الإشبيلي، الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى، الأحكام الصغرى أيوة، أنا بس أريد أذكر كتاب الإحكام لمن؟ الأحكام، كتاب الأحكام، أحكام اللي عبد الحق الإشبيلي، نعم. قال ابن القطان إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة، وقول بصلع بصاد مهملة مفتوحة فلام ساكنة وعين مهملة الحجر، والحديث دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحث والقرص والنضح لإذهاب أثره، وظاهره أنه لا يجب غير ذلك، وإن بقي من العين بقية فلا يجب الحاد لإذهابها، عندكم فلا يجب الحاد الحاد بالألف، أقصد بالألف يعني المبالغة والشدة في إزالة الأثر حتى يقطع الثوب، وهذا من يسرية هذا أحكام هذا الدين. أنت عليك تفعل كلها، يعني المرأة عليها أن تفعل هذا، فإذا زال الأثر كاملا فالحمد لله، فإن بقي أثر باهت يعني أثر باهت فلا حرج بعد ذلك ولا شيء بعد هذا، لعدم ذكره في الحديث وهو محل البيان، ولأنه قد ورد في غيره ولا يضرك أثره، هو حديث أبي هريرة الذي فات. أردت أن أنا أنتهي من الحديث السابع، لكن أنتهي منه، إن انتهينا منه لن نأخذ عقيدة. إيش نقف الباب يعني؟ ننتهي من هذا الحديث؟ طيب. ولا يضرك، وإن شاء الله أجيب على الأسئلة بعد العشاء. من هو؟ إيه، وفي النهاية؟ إيه. طيب. وفي النهاية كذلك بالضاد المعجمة. وقال أي بعود والحجر إنما بضم الصاد صلع. طيب يعني إما أن يكون بضلع أي بعود يعني بعود أو أو بصلع حقيه بصلع يعني بالحجر أو حقيه بضلع أي بعود. هذا وارد وهذا وارد يعني هذا لأن الرواية يعني تحتمل هذا وهذا. نعم. الحديث السابع هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة رضي الله عنها يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. الصحيح أن أبا داود هو الذي أخرجه وليس الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة بالخاء المعجمة مفتوحة وسكون الواو وهي بنت يسار كما أفاده ابن عبد البر في الاستيعاب حيث قال خولة بنت يسار قالت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثر. أخرجه الترمذي وسنضعف. قلنا أن أبا داود هو الذي أخرجه في أي نسخة محققة أشار إلى الترمذي. وكذلك البيهقي لأن فيه ابن لهيعة. وقال إبراهيم الحربي لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكيم بإسناد أضعف من الأول. وأخرج الدارمي من حديث عائشة رضي الله عنها موقوفا عليه إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة أو زعفران. ورواه أبو داود عنها موقوفا أيضا. وتغييره بالصفرة والزعفران ليس لقلع عينه بل لتغطية لونه تنزها عنه. يعني أثر الدم إذا بقي أثر يعني لو بقي أثر باهت شيء يعني يعني شيء يكون باهتا تماما من أثار الدم تماما بعد كل هذا إذا استقذرته فلتغيره بأي شيء وإلا فلا حرج لأنه بذل ما عليه ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. والحديث دليل لما أشرنا من أنه لا يجب استعمال الحاد لقطع أثر النجاسة وإزالة عينه وبه أخذ جماعة من أهل البيت والحنفية والشافعي. واستدل من أوجب الحاد وهم الهادوية بأن المقصود من الطهارة أن يكون المصلي على أكمل هيئة وأحسن زين. ثم هو أخذ بالأسباب أخذ بالأسباب. الآن مثلا لو أن إنسانا هذا يرد عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بطرف ثوبه. لو أن إنسانا تمخط ثم دلك هذا المخط في ثوبه سيبقى أثر وصلاته صحيحة. نفس المسألة هي فعلت كل هذا في الدم حتى لم يبقى شيء إلا أثر باهت. طيب أثر يسير جدا فلا شيء عليها لأن النجاسة قد استحالت تحولت إلى الطهر. نعم. ابن لهيعة حديث ضعيف إلا في من روى عنه من الثقات أصحاب كعب بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب و يقول لأن في ابن لهيعة لا هو يعني اتفضل. طيب هو وقول ابراهيم الحربي لم نسمع بقولة بنت يسار الا في هذا الحديث. ها ايوه اقول قول ابراهيم الحربي يعني هل يحتمل مثل هذا يعني لا يسمع نعم والله تضعيف الحافظ ابن حجر له لأمرين إن سلم أمر يبقى الأمر الثاني الأول وهو ابن لهيعة فإن روى عنه أحد العباد وأحد ثقات أصحابه فهذه علة انتفت وبقيت الثانية وهي قول إبراهيم الحربي لم يسمع لم نسمع بقول بنت يسار إلا في هذا الحديث. نعم. واستدل من أوجب الحاد وهم الهادوية بأن المقصود من الطهارة أن يكون المصلي على أكمل هيئة وأحسن زين. وجيد، يعني يا ليتكم الأحاديث التي يعني يخشى عليها من كلام أن تبحثوها أيضا معي، إذا أنا لم أتفرغ لبحثها أنتم تبحثون أستفيد جميع ويكون باب نقاش. ولحديث قرصيه وأميصيه عنك بإذخرة، الأذخرة اللي هو النبت الذي الأخضر الذي إلا الإذخر يا رسول الله له رائحة طيبة. قال في الشرح: وقد عرفت أن ما ذكر لا يفيد المطلوب، أن القول الأظهر وأن القول الأول أظهر، هذا كلام. وقد يقال قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر، والسدر من الحواد، والحديث الوارد به في غاية الصحة كما قد عرفت، فيقيد به ما أطلق في غيره، ويخص استعمال الحاد بدم الحيض، ولا يقاس عليه غير من النجاسات، وذلك لعدم تحقق شروط القياس. ويحمل حديث ولا يضرك أثره وحديث عائشة وقولها فلم يذهب، أي بعد الحاد، يعني بعد بذل الجهد إن بقيت أثر يسيرة فلا تبالي بها. فهذه الأحاديث في هذا الباب اشتملت من النجاسات على الخمر وعلى ولحوم الحمر الأهلية والمني، يعني يذكر يعني الأشياء التي ذكرت في الباب هذا، وبول الجارية والغلام ودم الحيض. ولو أدخل المصنف بول الأعرابي في المسجد ودباغ الأديم ونحوه في هذا الباب لكان أوجه. طيب، إذا نقف عند باب الوضوء، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله أجيب على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.